هذه إذاعة ظهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. تواصل القوة البرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 التي انطلقت أمس على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفي إن القوات المحمولة جوا نفذت عمليات نفوذية مشتركة واستطاعت تدمير الأهداف المعادية المفترضة. وأضاف أن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية تواغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز شينوك ودمرت أهدافا بحرية. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست في المرحلة الأولى من المناورات عدة تمارين، من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومات الاتصالات للعدو على مستوى سطح بحر. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء هذه المحادثات. اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني. وأكد أن هذه الخطوة العدائية ستزيد الوعي والثبات على صوابية الموقف والتمسك به، وستعزز الصمود ضد المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تتسبب في التراجع عن المواقف العادلة إطلاقا. قال رئيس الحكومة التونسية إن حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور ومكسب حققته ثورة الحرية والكرامة عام 2011. وأضاف هشام المشيش على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة في البلاد أن الاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة، داعيا المحتجين أن لا يسمحوا بتسلل المخربين والفوضويين إلى احتجاجاتهم. كما دعا المواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء حملات التحريض وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى وعدم بث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في تونس وتطوراتها إليكم هذا التقرير.
لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن تونسية، فيما تصاعدت حدة المواجهات بين متظاهرين أغلبهم من الشباب والأجهزة الأمنية. الاحتجاجات تأتي في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي كرست الديمقراطية، لكنها تزامنت مع الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة. ومع عدم وجود خطة واضحة للاحتجاجات أو قيادة سياسية أو دعم من الأحزاب الرئيسية، فليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخما أم ستخمد، كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011. السلطات الأمنية قالت إنها اعتقلت نحو 1000 شخص بعد احتجاجات استمرت عدة أيام، فيما حذرت جماعة مدافع عن حقوق الإنسان من الاستخدام المفرط للقوة. وقال شهود إن متظاهرين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدينة القصرين. وأفاد شهود في المدينة إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون الحجارة بعد ساعات من تجمع محتجين في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. منظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية إلى ضبط النفس، واستشهدت بلقطات مصورة تظهر أفراد من الشرطة يضربون ويجرون أشخاصنا بعد احتجازهم. وقالت إن على السلطات أن تفرج فورا عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل في وقت سابق. وفي بلدية المنهيلة خطب الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات تجمعوا أمام منزله، وقال إنه يجدد التأكيد على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك من يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى على حد تعبيره.
قصفت مدفعية الكيان الصهيوني منزلا ومواقع للمقاومة في قطاع غزة، مخلفة دمارا كبيرا في مواقع الاستهداف دون أن يبلغ عن إصابات في الأرواح. وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في المحافظة الوسطى أصيب بأضرار جسيمة، كما قصفت مرصدا للمقاومة إلى الشرق من مدينة غزة ومرصدا آخر في مدينة بيت حانون شمال القطاع. يذكر أن وسائل إعلام الكيان المحتل أعلنت البارحة سقوط صاروخ قرب مستوطنة ناح العوز في غلاف غزة دون أن يحدث إصابات. تشهد واشنطن انتشارا كبيرا للحرس الوطني والقوات الأمنية لحماية مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط مخاوف من قيام أنصار ترامب بأعمال تخريبية على غرار ما حدث في الكونغرس مطلع الشهر الجاري. وفي هذا الإطار أعلن البنتاغون أن الحرس الوطني الأمريكي أقصى 12 عنصرا من المهمة الأمنية بعد الكشف عن صلتهم بجماعات يمينية متطرفة. كما أعلن البنتاغون عزمه نشر نحو 3000 جندي وقطع الشوارع، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وتأتي مخاوف البنتاغون بعدما تبين له أن عددا من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس كانوا عناصر في الجيش والشرطة يرتدون ملابس مدنية. في الختام نذكركم بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محورنا في هذا اللقاء المغرب وتصاعد التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سنبحث عن حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا. يبدو أن الخط البياني للتطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني آخذ بالتصاعد والتحرك على جميع المستويات، وكانت الخطوة الأخطر تتمثل في إعلان الكيان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب، مما سيؤدي إلى خطوة كبيرة في دفع هذه العلاقات المحرمة إلى مزيد من التنامي والتطور، وكما سيزيد من رصيد الإرهابي طبعا بنيامين نتنياهو في الوضع السياسي الصهيوني، وأن هذه الخطوة تعد نقطة سوداء في النظام المغربي. ذلك أنها تأتي في سياق تصاعدي مبرمج، حيث كانت المحطة الأهم في هذا التطبيع هي توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية ليتم تتويجها باتفاقات مكملة في مجال الطيران، ما سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة من المغرب. جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن مكتب لما تسمى بوزيرة النقل الصهيوني ميري ريغيف. التوقيع على هذه الاتفاقيات سمح ببدء الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، وبحسب الصحيفة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وفي 23 من ديسمبر كانون الأول الماضي وقعت المملكة المغربية والاحتلال الصهيوني بالرباط 4 اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والتجاري على هامش توقيع اتفاق العار والخيانة بينهما برعاية أمريكية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 من ديسمبر كانون الأول المنصرم اتفاق المغرب والكيان الاحتلالي على تطبيع العلاقات بينهما، مما أثار موجة عارمة من الغضب في الأوساط المغربية التي رفضت التطبيع واعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وقبولا بالكيان اللقيط الذي احتل الأرض الفلسطينية وقتل الإنسان الفلسطيني واستباح العرض. الحكومة المغربية مستمعين الأكارم بهذا التوجه نحو التطبيع تجد بلا شك أن المغاربة غير مستعدين للتعامل مع الوضع على أنه لعبة صفرية النتيجة. فقد يرى الكثير من المغاربة الذين يدعمون حقية قضية الفلسطينية الاتفاقية خطوة غير لازمة، نظرا إلى أنهم يعتبرون حقية المغرب شرعية أصلا وخيانة للفلسطينيين على حد سواء، وفيما قد تؤدي خيبة الأمل الشعبية إلى تغير في العلاقات بين المجتمع والدولة على المدى البعيد، خاصة وأن الشعب المغربي يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، فيما تتصاعد الأزمات الداخلية لتأتي قضية التطبيع في المزيد من المشاكل للمغرب وتعقد من واقعه الأمني والسياسي وكذلك الاجتماعي، فيما تتعقد علاقاته على مستوى الإقليم وحتى المستوى الخارجي. نحييكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، محورنا المغرب وتصاعد التطبيع، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات من الأحبة. الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ولأن الوسواس الخناس إسرائيل يبحث ويدقق البحث في كل الاتجاهات ويعمل جاهدا حريصا على أن يكسب أكبر عدد من المطبعين كرها أو رغما عن أنوفهم ولو بالتهديد والإغراءات ليدعم حكومته ويرسمها في المنطقة بعد أن كانت مرفوضة ومحاربة ومستنكرة. وهناك من يطبع خدمة لعيون ترامب ونتنياهو وهم على أثارهم يهرعون. تأكد أن الشعوب العربية والإسلامية لا دخل لها بهذا التطبيع، وإنما الرؤساء والملوك فقط هم من يطبعون. شكرا أم علي من البحرين. وإلى أبي محمد مهدي من اليمن نستمع هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تتصاعد عمليات التطبيع بين الكيان الصهيوني وحاكم المغرب محمد السادس لتشمل مجالات متعددة، ويسعى يهود المغرب إلى زيادة وتيرة العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني من الداخل المغربي ومن داخل الكيان الصهيوني، كما يعمد ملك المغرب الخائن محمد السادس إلى عدم ظهور أي مناهضة شعبية مغاربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على التواصل وعلى الاستماع لهذا البرنامج أخي، بارك الله بك. ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم انتقل لأستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، أرحب بك دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل العاملين بإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين والمستمعين.
حياكم الله دكتورة، شكرا على هذا الحضور. في البداية، ما هي حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها؟
في الحقيقة فيما يخص الإعلان أو ما زعم بأنه الإعلان عن زيارة مرتقبة للملك المغربي إلى الكيان الصهيوني، في الحقيقة صحيفة معاريف الإسرائيلية هي التي نشرت هذا الخبر، وذكرت بأن العاهل المغربي محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتلبية الدعوة لزيارة الكيان الصهيوني. طبعا هذه الصحيفة نقلت عن مصادر، على ما أعتقد أنها مصادر فرنسية، أن العاهل المغربي الذي طبعا تلقى دعوة رسمية، وهذا أصبح ثابتا الآن أنه تلقى دعوة رسمية من قبل حكومة الاحتلال لزيارة الكيان، ولطبعا تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين بعد إعلان التطبيع الرسمي، ولكنه على هامش وصول هذه الدعوة اشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين، وطالب طبعا أن يعطى له الإمكانية بمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الزيارة. طبعا هذا إن دل على شيء يدل أن هناك سعي إسرائيلي في الحقيقة على توطيد هذه العلاقات أكثر، وعلى إعطائها ربما يعني وصف الكامل لأن تكون حقيقة علاقات دبلوماسية وسياسية متكاملة، في ظل طبعا تشرذم دول العربية وتخبط، حالة من التخبط التي تعيشها المنطقة. الإسرائيلي يتكل كثيرا على مثل هكذا معلومات ومثل هكذا إعلانات في هكذا ظروف يشعر فيها الكيان أنه محاصر وأنه غير قادر على التحرك بحرية، يريد كل فترة أن يتقدم خطوة أكثر في مسار التطبيع، أن يورط هذه الدول التي تورطت معه بالفعل في هكذا علاقات أكثر. ولكن طبعا حتى جريدة معاريف يعني الإسرائيلية حاولت أن تحلل أو أن تعطي توصيف لهذا الموقف الذي قدمه الملك المغربي بالقول بأنه هو بوضعه هكذا شروط يحاول أن يشدد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن يضمن أن هذه الإدارة التي ستمسك بزمام الأمور يعني بعد أيام أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يعني الوعد الذي أعطاه ترامب للملك المغربي مقابل دخوله في مسار التطبيع.
طيب دكتورة سهام، كيف تستقرئين اتفاقيات الطيران بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا هذه المسألة وهذه النقطة تعتبر يعني خطرة على مستقبل المغرب وكذلك المنطقة برمته وبشكل عام؟
طبعا فيما يخص اتفاقيات الطيران الموقعة بين الكيان الصهيوني وبين المغرب أو بين الكيان الصهيوني وغيره من الدول التي سبقتها في مسار التطبيع، هذا طبعا يأتي في إطار توسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية مع هذا الكيان، الذي طبعا يعمل هو على تفعيل هكذا اتفاقيات لتحقيق طبعا مصالحه و يعني مطامعه في الوصول إلى داخل هذه الدول، اختراق مؤسساتها، اختراق سياساتها تحت غطاء شراكات اقتصادية، استثمارات، علاقات دبلوماسية، سياحة، صناعة، تجارة، كل قطاعات حيوية لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع. وأعتقد أن في الحقيقة ما يشكل خطورة حقيقية على دول المنطقة. أن التطبيع بشكل عام بكل أشكاله سيكون له تداعيات في الحقيقة على الدول المجاورة التي ترفض التطبيع وتتمسك ولا تزال تتمسك بالثوابت الأساسية المتعلقة بالحق الفلسطيني، وتؤكد على خطورة هذا الكيان ومشاريعه التدميرية في المنطقة. وبالتالي مقابل هكذا اتفاقيات، نحن رأينا الموقف الجزائري والموقف التونسي، بيانات صدرت عن وزارات الخارجية لكلا البلدين طالبت فيها الطيران الإسرائيلي بعدم المرور بالمجال الجوي لهذه الدول وعدم اختراق، وإلا سيعد ذلك انتهاك واختراق لسيادتها، وبالتالي يحمل هذا الكيان مسؤولية دولية. هناك اتفاقيات دولية تنظم حق التنقل وحرية الطيران، ولكن أيضا تلزم على الدول التي تلتزم بهكذا اتفاقيات على احترام سيادة غيرها من الدول، وخاصة في المجال الجوي عندما يكون هناك حساسية خاصة بهكذا موضوع. طبعا هذا يدل على أن هناك في الحقيقة سعي وهناك جدية من قبل الدول التي ترفض ولا تزال تصمد في وجه هذه السياسة التطبيعية التي تتنقل بسرعة في المنطقة، وهي تعلن كل يوم عن تصديها وعن وقوفها في وجه هذه السياسات وهذه الاختراقات التي نراها اليوم في المغرب مثلا.
نعم. طيب دكتورة سهام، كيف يمكن فهم ردود الشارع المغربي تجاه التطبيع؟
فيما يخص طبعا ردود فعل الشارع المغربي تجاه التطبيع، طبعا الشعب المغربي هو شعب محب ومؤيد للقضية الفلسطينية وللمقدسات. طبعا رفضه هذا هو مسألة واقعية ومنطقية، يعني هو يرى أن التطبيع لن يخدم مصالحه ولا مصالح الحكومة كما تدعي حكومته المطبعة. كل المسار التطبيعي الذي حصل سابقا وحتى الآن لم يستفت الشعوب، وبالتالي هذه الشعوب هي لا تزال متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية ولا تزال ترفض الاعتراف بهذا الكيان وبسياسات هذا الكيان. صحيح. وبهيمنة هذا الكيان على دولها وسيادة دولها. هناك العديد في الحقيقة من الأحزاب، يعني نحن تحدثنا سابقا عن يعني حزب العدالة والإحسان، تحدثنا عن تيارات تقدمية مغربية ترفض هذا المسار وعبرت عن رفضها ببيانات واحتجاجات منذ الإعلان الرسمي من قبل الحكومة المغربية. طبعا هناك في الحقيقة استطلاع رأي، يعني حصل قام به أو قدمه تقرير مؤشر الرأي العربي العام ل 2019-2020، يقول هذا الاستطلاع أن هناك 88% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، ويرى 70% أيضا من الذين وقع استطلاعهم بأن القضية الفلسطينية هي قضية تهم العرب برمتهم، وأنه لا يمكن أن تكون هذه القضية محل مقايضة مع أي قضية أخرى، حتى ولو كان لهذه القضية يعني مصلحة وطنية حسب حاجيات هذا الشعب أو ذاك. وبالتالي أعتقد أن الثابت اليوم أن أغلبية الشعب المغربي هو مع القضية الفلسطينية. هناك رفض كبير، هناك محاولات طبعا لاختراق هذا الرفض ببعض الإعلام الذي يحاول أن يروج للتطبيع الثقافي والفكري وللعلاقات القديمة التاريخية مع الكيان الصهيوني والمغرب، بين الكيان الصهيوني والمغرب، ولكن هذا لن يمنع أن هناك رفضا لا يزال صامدا ولا يزال قادر على توجيه الرأي العام بالطريقة الصحيحة. هناك نشاطات كثيرة تحصل الآن على السوشيال ميديا لمقاومة هذا الاعتراف ومقاومة هذا دور الحكومة المغربية التي أصبحت الآن تتعرض لانتقاد كبير من أغلبية المغاربة نظرا لتورطها بشكل مباشر في هذا المسار التطبيعي.
طيب دكتورة سهام، في سؤال آخر، يعني لماذا أعربت دول الجوار المغربي عن مخاوفها من التطبيع والآثار التدميرية لهذا هذه الاتفاقيات؟
طبعا دول الجوار تدرك تماما أن مسار التطبيع هو مسار خطر جدا، يعني هو ليس فقط خطر، وأن خطورته لا تتعلق فقط بالدول التي تورطت وورطت شعوبها في هذا المسار، وإنما أيضا بالدول التي لا تزال تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية وبثوابت السيادة والاستقلال وبثوابت مقاومة ومواجهة مشاريع استكبار العالمي، سواء كان هيمنة الغرب أو هيمنة وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإداراتها وسياساتها الضاغطة على الحكومات، كل هذا تواجهه هذه الشعوب وتواجهه هذه الأنظمة. وتعرف أن مسار التطبيع ما هو إلا أداة من أدوات الضغط والاختراق لسيادة هذه الدول ولمؤسسات هذه الدول، ولن يكون لها إلا دور تدميري ودور تخريبي. يعني اليوم المغرب هي أصبحت للأسف الشديد في هذه الجبهة، يعني هناك اختراق كبير يحصل الآن في المغرب كما حصل قبلها في الإمارات وفي البحرين وفي السودان وفي مصر وفي الأردن. كل هذه الدول التي طبعت اليوم هي تعاني من أزمات وتعاني من مشاكل كثيرة، سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى على مستوى الجغرافيا، حتى على مستوى حدودها، حتى على مستوى طوائفها وثقافتها وفكرها. وبالتالي تدرك حقيقة دول الجوار، اليوم الجزائر تعتبر أن المقايضة الأمريكية مع المغرب بالاعتراف بمغربية الصحراء، هذا في الحقيقة أمر موجه للجزائر بدرجة أولى، بمعنى أن هناك تمتين أو تجيش أكثر للعداء التاريخي بين الجزائر والمغرب على فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية وحق تقرير المصير الذي اعترفت به هيئة الأمم المتحدة منذ سنوات، منذ سبعينات القرن الماضي، للصحراويين يكون لهم كيان مستقل عن المغرب.
نعم دكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تبقي معي. انتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث وأسئلة إن شاء الله نكون معكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعين. حول المغرب وتصاعد التطبيع، وحقيقة تنضم إلينا من جديد الدكتورة سهام عزوز، وهي معنا طبعا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لينتقل إلى محور آخر، وفيما يخص بتبرير حكومة المغرب أن التطبيع لصالح استعادة الصحراء الغربية حسب قولها. لماذا هذا الكلام دكتورة سهام عزوز؟
الحكومة المغربية تعتبر أن هذا المسار هو يخدم المصلحة الوطنية المغربية بدرجة أولى، يعني هي تعتبر أنها خطوة استراتيجية تحاول من خلالها الاستفادة لتعزيز مصالحها الدبلوماسية والأمنية. أولا تمتين علاقتها أكثر مع الغرب، طبعا لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني تمتين علاقات مع الغرب الداعم لهذا الكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك السعي للاعتراف الدولي بحقوق المغربية على الصحراء، هذا طبعا هدف أساسي تعتبره الحكومة المغربية هو من أولويات المصلحة الوطنية، تعزيز علاقتها أيضا كدولة مع دول الخليج المطبعة، لأن هذا سيمكن المغرب طبعا حسب استراتيجية الحكومة سيمكنها من التقارب أكثر مع الإمارات، مع السعودية، مع البحرين، وبالتالي اكتساب ربما امتيازات على مستوى هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمارات إلى آخره. طبعا هذه المسألة تدل على أن ربما ستحاول يعني المغرب أن تلعب دور أو أن تستعمل هذه السياسة لإقناع الرأي العام المغربي بأنها تخدم الشعب المغربي وبأنها هي لم تسعى إلى هذا المسار إلا لأنها تريد أن تسترجع الصحراء الغربية. يعني اليوم الحكومة المغربية مع كل الانتقادات التي تتعرض لها هي تحاول أن تستخدم حجة استرجاع مغربية الصحراء الغربية كدليل أو كحجة لإقناع الرأي العام المغربي بأن هذا هو السبب الأساسي لذهابها في مسار التطبيع.
نعم. طيب في سؤال أخير لك دكتورة سهام، ما هي مكاسب كيان الاحتلال من وراء التطبيع؟ لماذا يعني يولي المغرب اهتماما خاصا؟
طبعا مكاسب الاحتلال من مسار التطبيع معروفة، أصبحت معروفة اليوم. يعني الاحتلال أولا هو يريد أن يخرج من العزلة والحصار الذي يعيش فيه. يعني هناك في الحقيقة بالرغم من كل ما تحاول أن تروج له سياسات الكيان الصهيوني بأنه كيان يملك قدرة ردع وأنه قادر على تحقيق مآربه، ولكنه في الحقيقة هو يواجه الآن خط مقاوم يمتد من الجمهورية الإسلامية إلى العراق، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى لبنان، إلى فلسطين، وبالتالي هو حقيقة إلى سوريا، وهو بالتالي في الحقيقة يشعر الآن بأنه محاصر، هناك حصار يجعله يعني يبحث عن مخارج، يبحث عن وسائل للخروج من أزمته. طبعا إضافة إلى أصلا أنه هو كيان متأزم داخليا، يعني هناك أزمة سياسية، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة اقتصادية، وهناك أزمة هوية وأزمة يعني انتماء لهذا الكيان. يعني هذا الكيان هو الآن يتآكل من الداخل، وهناك تقارير كثيرة وهناك تحاليل كثيرة تخرج اليوم من داخل الكيان، نراها في معاهد ومراكز دراسات إسرائيلية تتحدث حقيقة عن أزمة وجود بالنسبة لهذا الكيان. وبالتالي أعتقد أن سياسة التطبيع هي محاولة أولا لاختراق هذا الحصار، محاولة لخلق ربما سياسات جديدة، مناخات جديدة، مرتبطة دائما أبدا مرتبطة بمشروعه، مشروع الهيمنة والتمدد والسيطرة والاستغلال والابتزاز والضغوط. يعني هناك الكثير من الدول اليوم التي يعني هي لم تدخل في علاقات في الحقيقة مع الكيان الصهيوني إلا تحت الضغط. يعني المغرب وقع اختيارها أولا لموقعها الاستراتيجي لما تمثله كدولة يعني أساس في إقليم المغرب العربي وإقليم شمال إفريقيا، ارتباطها بأوروبا ووسط أوروبا جنوب أوروبا، وارتباطها أيضا بالصحراء الغربية وبدول باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وجودها بالقرب من الجزائر، والجزائر هي دولة مطمع، هي دولة بترولية، في الحقيقة هي مطمع إسرائيلي بدرجة أولى، يعني لا. مثل ليبيا يعني تمتلك مخزون كبير يفتح مجال للاستثمار ويفتح مجال للاستفادة. الكيان الصهيوني منذ سنوات هو يعمل على مشروع تواجد في القارة الإفريقية بداية من جنوبها وصولا إلى وسطها ساحل الصحراء، والآن ونحن رأينا الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى تشاد وإلى النيجر، والآن هناك مسار تطبيعي يشتغل عليه لتوسيع العلاقات وإعلان تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مالي والنيجر وتشاد إلى آخره. وبالتالي أعتقد أن المغرب ستكون بوابة لهذا لاستكمال هذا المسار وللاستثمار والاختراق الاقتصادي ومحاولة الاختراق الاقتصادي للدول الجوار التي لا تزال تتشبث بعدم الاعتراف وتتصدى لهذه السياسة التطبيعية وتتصدى لهذا الكيان ولا تعترف بوجود هذا الكيان وتعتبر أن مجرد التعامل معه هو جريمة ليس فقط في حق القضية الفلسطينية ولكن حتى في حق الأمن القومي لهذه الدول. نحن رأينا المبادرة التي قدمت إلى البرلمان الجزائري منذ أيام لإصدار قانون لتجريم التطبيع وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. هناك قانون أيضا موجود الآن داخل البرلمان التونسي وهناك سعي لعرض هذا القانون للمصادقة عليه في أقرب الآجال. يعني هناك سعي في الحقيقة في جبهة المعارضة وجبهة المواجهة للتصدي أكثر لهذه الأطماع ولهذه السياسات الإسرائيلية.
دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لك على هذا الحضور، كما أشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي من جديد الذي يقول بالأمس طبع ملك المغرب رئيس لجنة القدس محمد الخائن السادس وغدا يطبع خادم الحرمين الشريفين، وبذلك تتضح الصورة للعالم الإسلامي عن مثل هؤلاء الخونة ملك المغرب وملك السعودية. ألف شكر وتحية لكم ولمتابعتكم والسمعين للأكارم، وقد وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو الإصرار على الذنب.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان خطر الذنوب والإصرار عليها على نفس الإنسان وإشراقها إشراق النفس بالتوبة. أما تشخيص هذا المرض، مرض الإصرار على الذنوب، نأتي إلى تعريف هذا المركب. أولا، تعريف الذنب. الذنب من معانيه في اللغة أنه التابع، أنه تابع. في الاصطلاح الشرعي، المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يقول علماء الأخلاق بأن المخالفة هي تابعة للإنسان وهو ملزم بها، فهي تابعة له في دنياه وفي قبره وفي يوم القيامة. فالذنب تابع، المخالفة تابعة للإنسان وملزم بها. أما معنى الإصرار فيكاد يكون المعنى اللغوي والمعنى الذي يطرحه علماء الأخلاق يكون مضمونه واحدا، وهو المداومة والثبات على الشيء. المداومة والثبات على الشيء. إذن بالتالي تعريف الإصرار على الذنوب المداومة والثبات على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. أما أقسام مرض الإصرار على الذنوب فهناك عدة أقسام. القسم الأول الإصرار الفعلي، وهو الذي يتكرر منه الذنب حالة من الاستدامة مع عدم وجود المانع الذي يمنعه من ارتكابه، يتمكن من ارتكاب الذنب أسباب المعصية يتمكن عليها ولا يوجد مانع يمنعه ماذا؟ من ارتكاب الذنب. إذن هو عنده عزم ويتكرر منه فعل الذنب، له عدة مصاديق. الإصرار الفعلي له عدة مصاديق. المصداق الأول أن يتكرر منه ذنب واحد مثلا كاستماعه للغناء دائما وبحالة مستديمة، يستمع للغناء ويعصي الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الذنب الواحد، أو يتكرر منه مجموعة من الذنوب، غيبة، نميمة، كذب، غناء إلى آخره. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني هو الذي يتكرر منه الذنب ويترك الاستغفار ويترك التوبة. ولذا الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال الإصرار هو أن يأتي بالذنب ويترك الاستغفار ولا يحث نفسه على التوبة، هذا هو الإصرار. طبعا الإمام يذكر أيضا مصداق من مصاديق الإصرار. المصداق الثالث هو الذي يترك الذنب، هو الذي يتكرر منه الذنب ويترك الاستغفار ويترك التوبة وهو غير نادم على فعله. المصداق الثاني لربما يكون نادم، تسوءه سيئته. أما المصداق الثالث وهو الأسوأ، هو غير نادم على ما فعل وعلى ما يفعله. ولذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. قال النبي الأكرم كفى بالندم توبة، باعتبار أنها مقدمة، الندم مقدمة للتوبة، كفى بالندم توبة. وإن الذي لا يندم على ذنبه كما في بعض مضمون الروايات فهو ليس بمؤمن، بل في رواية للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى بعض كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لا تشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. القسم الثاني وهو الإصرار الحكمي. الإصرار الحكمي هو عنده عزم على فعل المعصية لكنه لا يقع في المعصية لأنه لا تتوفر له أسباب المعصية، لا يتمكن من المعصية، أكو موانع تمنعه من ارتكاب هذه المعصية لكن ما عنده مانع أن يرتكب المعصية، عنده عزم وعنده نية أنه يشرب الخمر لكن يقول لك وين الخمر حتى أشربه، ولم يقع في المعصية لكن هو عنده إصرار حكمي، عنده عزم على ارتكاب المعصية. وهنا نقاش عند العلماء في قضية أنه هل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة على نيته. أنه لا يستحق العقوبة على نيته إلا إذا فعل المعصية وارتكب الذنب. أما مراتب وحالات الإصرار على الذنوب، أكو عدة مراتب اللي من خلال هذه المراتب تتحول الصغيرة إلى كبيرة، من خلال هذه المراتب والحالات، لأنه كما في الرواية لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. المرتبة الأولى مرتبة الاستهانة بالذنب، استحقار الذنب. ولذا في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. يستهين: إني ما سويت شيء. تسمع غناء يقول: لا عادي، فعلت المعصية الذنب الفلان، يقول: لا أمر عادي، هذا أنا ما سويت شيء، ما أستحق عقوبة عليه. استهانة بالذنب، أنها تتحول الصغيرة إلى كبيرة حينما يستهين بذنبه ويستخف بذنبه. المرتبة والحالة الثانية: البهجة بالذنب، تصير عنده بهجة ولذة بما فعله من ذنب، يحس بحالة من النشوة واللذة في فعله لهذه المعصية. الحالة الثالثة وهي حالة المجاهرة بالذنب، يتجاهر بذنبه بحيث أنه يخرج من فعله للذنب في الستر والباطن، فيتجاهر بين الملأ. الله يقول عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وهنا هذا خطورته ليس فقط على نفسه، خطورته على المجتمع أيضا، إذ أن المجتمع عليه وعلى عاتقه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن عليا عليه السلام يقول: كان رسول الله يأمرنا بأن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفهرة. حالة المجاهرة بالذنب تحول الصغيرة إلى كبيرة. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.